بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه يرسل الرياح فتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء، أي يمده ويوسعه، يمد السحاب أي يمده ويوسعه كيف يشاء، أي على أي حالة أرادها من ذلك. ثم يجعله، أي ذلك السحاب الواسع، كسفا، أي سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، أي السحاب، نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا. الودق هو المطر والغيث، نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه، فإذا أصاب، أي بذلك المطر، من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه. فلهذا قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه، أي فلما نزل في تلك الحال صار لهم موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، إن ذلك الذي أحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء، أي لا يعجزه شيء، وإن تعاصى على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا الشيء وبعض الأشياء يعني، وإن دقت في أفهام العباد، وإن كان العباد عاجزين عن فهمها وحارت فيها عقولهم، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يتعاصى عليها شيء، أي قدرته سبحانه وتعالى لا يخرج عنها شيء أراد الله جل وعلا خلقه وإيجاده، فالله على كل شيء قدير. هذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا في آيات سابقة بعض آياته، وذكر من آياته الرياح، فعاد الكلام من جديد في الكلام عن أحوال الرياح وكيف يخلقها. فتكون الجملة هنا في قوله الله الذي يرسل الرياح تكون جملة استئنافية، استأنفت الكلام عن أحوال الرياح وعن خلق الرياح التي هي من النعم التي تقدم ذكرها قبل آيات. وعلى هذا المعنى تكون هذه الجملة جملة ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكون جملة اعتراضية بين الآيات التي تتكلم وتتحدث عن نعمة الريح وعن فوائد الريح، ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك كيف يخلق الريح التي تثير السحاب الذي ينزل منه المطر على العباد. فقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي هذه الرياح من فوائدها أنها تثير السحاب، بمعنى تنشئه وتخرجه وتسيره، إما من البحار كما قال غير واحد من أهل العلم، وإما من أي مكان شاء الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. فالرياح تنشئ السحاب من البحار أو من غير ذلك، ثم قال فيبسطه في السماء، أي هذا السحاب يبسطه الله جل وعلا في السماء كيف يشاء، أي يمده ويكثره وينميه. فترى ربما في أول الأمر ترى سحابا صغيرا ثم يمتد وينمو وينتشر في الأفق، وترى السحاب ربما بعضها فوق بعض، وتراها متفرقة قد تأتي خفيفة بيضاء قليلة الماء، وقد تأتي محملة ثقيلة بالماء كما قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فأحيانا تأتي السحاب إلينا وقد صارت قريبة من السواد مليئة بالماء، وأحيانا تأتي بيضاء خفيفة صغيرة ثم يمدها الله جل وعلا ويبسطها في السماء عن طريق الريح الذي سخره الله لهذه المهمة. والرياح ونقل السحاب آية عظيمة من آية الله، فأنت ترى مثل هذه الأيام ترى سحابا صغيرا ما هي إلا دقائق وقد صار كبيرا منتشرا، قد اسود من كثرة الماء الذي يحمله، وقد تراه متراكبا ركب بعضه بعضا أو متفرقا، تراه ينقل إلى مسافات قريبة أو بعيدة. أحيانا ترى السحاب وقد اسودت السماء يوشك أن ينزل المطر، وقد انعقدت أسباب نزول المطر، ثم الله جل وعلا له حكمة فتأتي رياح خفيفة تسيرها إلى مسافة قريبة. ربما أحيانا نرى المطر في بعض القرى ونحن في مكاننا لا مطر فيه، وأحيانا من حكمة الله جل وعلا أنه يريد أن يسير هذه السحاب الثقال فينقل هذه السحاب إلى بلاد بعيدة، فما ترى إلا البرق والرعد الذي يدل على نزوله في مكان بعيد من مكانك. فالرياح والسحاب ونقلها كل ذلك من آيات الله جل وعلا، هو الذي يصرفها حيث يشاء. قال فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، الكسف جمع كسفة، والكسفة هي القطعة من السحاب، فترى السحاب قطعا متراكبة ركب بعضها بعضا، أو قطعا متفرقة متناثرة، ولله الحكمة البالغة، أحيانا يجمعها لتنزل في مكان، وأحيانا يريد الله جل وعلا ألا تجتمع إلا في مكان آخر لينزل المطر حيث شاء. فترى الودق يخرج من خلاله، إذا اجتمع السحاب وقطع السحاب التي هي الكسف واسود السحاب وانعقدت أسباب نزول المطر التي أرادها الله جل وعلا، ترى الودق أي قطرات المطر تخرج من خلال السحاب، أي من وسطه ومن فرجه ومن خلله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا نزل المطر حيث أراد الله جل وعلا استبشر العباد وبشر بعضهم بعضا بنزول هذه الرحمة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله المبلسين، يبشر بعضهم بعضا بنزول هذه الرحمة التي تحيي العباد والبلاد وتفرح لها الدواب والبهائم والإنسان كذلك، فيبشر الإنسان بعضه بعضا بنزول هذه الرحمة، وإن كان حالهم قبل نزول المطر لمبلسين، أي آيسين قانطين لتأخر نزول المطر عن الوقت الذي يريدونه. وقوله هنا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، من قبله هنا عند أكثر النحاة للتأكيد، كررت لأجل التأكيد، تأكيد الكلام أنهم كانوا قبل نزول المطر قد أيسوا وقنطوا من هذه الرحمة. ثم قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته، انظر إلى الآثار التي تحدثها هذه الرحمة، وهي أنها إذا نزلت اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وتراها مخضرة تهتز بعد أن كانت جرداء يابسة. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كانت ميتة جرداء لا نبت فيها ولا زرع ولا ثمر، ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن ذلك لمحيي الموتى، هنا يذكر الله جل وعلا عباده بهذا الأمر الذي أحيا الأرض الميتة بعد أن كانت يابسة جرداء، هو القادر سبحانه على إحياء الموتى وخروجهم إلى الحشر من قبورهم، وهو على كل شيء قدير، فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته قدرة عظيمة. هذه الآيات من فوائدها أن الله جل وعلا يذكر في القرآن الكريم كثيرا من الأمور ثم ينبه عن أمور أخرى تماثلها أو تشابهها أو تقاربها في المعنى. ففي الآيات السابقة ذكر الله جل وعلا إرسال الرسل، ومعلوم أن إرسال الرسل تحصل بها مصالح عظيمة كثيرة لا نستطيع أن نحصرها. وهنا نبه أيضا على إرسال الرياح، كذلك إرسال الرياح فيها مصالح كثيرة، ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات بعضها. فلما ذكر إرسال الرسل ذكر بعدها إرسال الرياح، وفي كل هذا الإرسال تحصل المصالح للعباد والبلاد. وهذا يكثر في القرآن الكريم أن الله جل وعلا إذا ذكر شيئا قد ينبه ويذكر شيئا آخر يماثله أو يشابهه أو يقاربه في المعنى. فترى أحيانا الله جل وعلا يذكر إنزال الوحي وإنزال الذكر والقرآن الذي تحيا به القلوب الميتة، ثم يعقب ذلك بأنه الذي يحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر. فكما أن القلوب تحيا بإنزال الوحي، كذلك الأرض اليابسة تحيا بإنزال المطر. وهنا ذكر إرسال الرسل ثم أردف ذلك بإرسال الرياح، وفي كل ذلك مصالح عظيمة كثيرة ذكر الله بعضها هنا. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن الله جل وعلا يكرر المحاجة والمناقشة للمشركين بأمور عقلية هم مقرون بها يعترفون بها. فكم تكرر معنا في هذه السورة أن الله جل وعلا يذكرهم ببعض الآيات وبعض النعم التي لا خالق لها ولا موجد لها إلا الله، والقصد من ذلك أن ينبه العباد إلى شكر هذه النعم ومعرفة حق المنعم عليهم، وهو أنه وحده الذي يستحق العبادة. فهو يحاجي المشركين ويذكرهم بآيات وعلامات يعرفونها وهم مقرون أنه لا يوجدها ولا يخلقها إلا الله، فكأنه يأمرهم بشكره على هذه النعم ومن شكره أنه يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهنا كذلك الله جل وعلا يذكر الناس بهذه الآيات ثم يذكرهم بإحياء الموتى، لأن المشركين مشركي قريش والعرب كانوا ينكرون إحياء الموتى وكانوا لا يعتقدون البعث بعد الموت. فالله جل وعلا يخاطبهم بأدلة عقلية هم يرونها ويعرفونها، فإنهم يشاهدون في كل سنة أن الأرض تأتي عليها أشهر فتكون جرداء يابسة لا حياة فيها ولا نبتة ولا زرع ولا ثمر، ثم ما هي إلا أيام فتنزل عليها الأمطار والغيث الرحمة فتحيا الأرض بعد موتها. فيذكرهم الله جل وعلا أن الذي فعل هذا الأمر إحياء الأرض اليابسة الجرداء حتى تصير خضراء هو القادر على إحياء الإنسان بعد موته وعلى بعثه من قبره ليحاسب على حسب عمله. فالله جل وعلا يذكر العباد بهذا الأمر ويناقشهم بأمور عقلية، وهذا يكثر في القرآن الكريم، تجد أن الله جل وعلا يذكر حججا عقلية على المشركين لأنهم بعقولهم يقرون بها فيلزمهم بلازمها. ومعنى ذلك أنه إذا حصل هذا وأنتم معترفون أنه الذي يحيي الأرض الميتة كذلك لا مانع، بل هو وحده سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى وعلى إخراجهم من قبورهم للحشر والحساب. ومعلوم بارك الله فيكم أن المناقشة والمحاجة والمناظرة بالأدلة العقلية أمر مشروع وجائز، بل أهل العلم قديما وحديثا يذكرون من أدلة الأحكام الشرعية والحجج في العقيدة وفي غيرها أدلة عقلية فيناقشون بها المخالفين من اليهود والنصارى والمبتدعة، وهذا أمر لا حرج فيه، وهو الاستدلال بالأدلة العقلية على المسائل والأحكام الشرعية. ولكن الممنوع والذي لا يجوز هو أن نجعل هذه الأدلة العقلية هي الأساس كما فعل الجهمية والمعتزلة وأفراخهم من العقلانيين المعاصرين، فإنهم اعتمدوا على أدلة عقلية فإذا تعارضت مع القرآن والسنة قالوا نقدم الأدلة العقلية على أدلة القرآن والسنة. ومعلوم عندكم جميعا بارك الله فيكم أن العقل السليم لا يناقض ولا يعارض النقل الصحيح، وإنما أولئك الأقوام خالطت عقولهم شبه فشوهت ولوثت عقولهم، فلهذا صارت عقولهم تناقض الشرع، وإلا العقل السليم لا يناقض الشرع الصحيح النقل الصحيح لا يناقضه، بل الفطرة والعقل السليم من الأدلة التي تؤيد الأحكام أو التي تؤيد الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والقياس والإجماع. وإنما أولئك اعتمدوا على أدلة عقلية ناقصة وشبه سمعوها من الفلاسفة فجعلوا هذه الأدلة العقلية القاصرة الناقصة الخاطئة هي العمدة، فإذا عارضت القرآن والسنة قالوا القرآن والسنة لا يفيدان إلا الظن، أما الأدلة العقلية فتفيد اليقين والعقيدة لا نقبل فيها لليقين، فيقبلون العقيدة ويردون، فيقبلون الأدلة العقلية في العقيدة ويردون الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في مسائل العقيدة.